بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله الذين سعدت بانتسابهم لهذه الأكاديمية في بدايتها، يعني أحب أن أرحب بكم وأن أبدأ هذا اللقاء القصير داعيا ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي جهدكم وفي أوقاتكم، وأن ييسر أحوالكم وأن يعينكم على قضاء مقاصدكم. بالنسبة إن شاء الله سيكون هناك يعني امتحان للمواد التي اتفقنا عليها، وهذه هي المواد التي كان ينبغي أن نمتحنها منذ أسبوعين، ولكن أجلناها ليس يعني ترددا وليس ضعفا في اتخاذ القرار، وإنما نزولا على رغبات كثير من إخواني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. ونريد أن نكون لطفاء هينين مع إخواننا، لا نريد أن نشق عليهم. إذا أردت أن أحدثكم عن طلب العلم عند السلف لوجدتم كيف أن السلف كابدوا الطلب. وإذا حدثتكم عن بعض الأمور التي كابدناها ونحن الصغار في طلب العلم، سنجد بإذن الله تعالى أمورا تستحق للإنسان أن يحمد ربه أن وفقه وأعانه على ذلك. سنحاول التيسير ما استطعنا، ولكن مع التيسير هناك تركيز وعمق، لأني كأستاذ حتى في الجامعة، أستاذ يعني أكاديمي وجامعي، أحب أن تكون الدراسة دراسة أكاديمية ودراسة عميقة ودراسة ترتبط بالأهداف. هدفنا في هذه الأكاديمية هو تخريج طالب علم متميز في فترة قليلة. وظني أن هذه المسألة فيها إشكال، أن بعض الناس يسألون هل يمكن للإنسان أن يتميز في طلب العلم خلال سنتين أو سنتين ونصف، والناس يقضون الأعمار المتطاولة ليتميزوا؟ الجواب، من خلال ما رأينا في الواقع المرير نجد أن كثيرا من الإخوة بارك الله تعالى فيهم يلتزمون بطلب العلم والتسنن وطريق الهداية منذ أكثر مثلا من 10 سنوات أو منذ 20 سنة مثلا، وتجد عنده مكتبة كبيرة ولكنه ينقر فيها نقر العصافير، لا يكاد يفتح كتابا ليقرأ منه سطرا أو سطرين ثم يغلق الكتاب ويدخله في مكانه إلى المكتبة. وهكذا عنده معلومات بأسماء الكتب، عنده معلومات بطباعة الكتب وأماكن نشرها، عنده معلومات بالمصنفين والمؤلفين، ولكن معلوماته في الكتاب معلومات قليلة ضعيفة جدا، تكاد أن تكون صفرية. معذرة، يعني قصة طريفة. هذه القصة أن أحد الناس استعار مني كتاب الفتاوى المردينية لابن تيمية عليه رحمة الله، وكان ذلك في سنة 84 على ما أذكر، أو سنة 1983 على ما أذكر. ومنذ ذلك الحين لم يأتيني بالكتاب، وأنا أستحي أن أطلب منه الكتاب، وانتهى الكتاب. فعندنا مكتبة بالمنصورة سمعت أن بها نسخة من الفتاوى المردينية، وهذا الكلام كان تقريبا في سنة 2008-2009. ذهبت إلى المكتبة، استقبلني يعني الأخ الموجود وكان لا يعرفني، فقال ماذا تريد؟ قلت أريد أن أنظر إلى بعض الكتب. وأن أشتري كتاب الفتاوى المرديني. فظنني أنني لا أعرف يعني كتب ابن تيمية، مع أني يعني كان الماجستير عندي في ابن تيمية، والحمد لله أنهيت الماجستير سنة 93. فقال لي أن الفتاوى المردينية موجودة في مجموع الفتاوى، فالأفضل أن تشتري مجموع الفتاوى. الفتاوى المردينية في ذلك الوقت مثلا ثمنها 4 5 جنيه، مجموع الفتاوى مثلا ثمنه حوالي 500 جنيه مثلا. هو يريد إن هو يبيع مجموعة الفتاوى. أنا الماجستير قرأت فيه مجموع الفتاوى مرتين، يعني 35 مجلد، قرأت 35 مجلد مرتين، فبالتالي أنا أعرف الموجود في مجموع الفتاوى. فقلت له: يا أخي، الفتاوى المردينية ليست في مجموع الفتاوى. قال لي: اسمع الكلام، هي موجودة في مجموع الفتاوى، فإذا لم تستطع أن تشتريها يمكن أن تستعير الجزء الذي فيه مجموع الذي فيه الفتاوى المردينية. فقلت له: طيب، الفتاوى المردينية في أي مجلد؟ قال: ستجدها في المجلدات الخاصة بالفقه. قلت له: يعني هل هي موجودة بنصها؟ لأن الفتاوى المردينية عبارة عن أسئلة أتت إلى ابن تيمية من بلدة اسمها ماردين، فأجاب عن هذه الأسئلة، فجمعت هذه الفتاوى، سميت بالفتاوى المردينية. فلما قلت له: يا فلان، الفتاوى المردينية شيء ومجموع الفتاوى شيء آخر، يمكن مجموع الفتاوى يبقى فيها بعض فتاوى الإجابات هي نفس الإجابات الموجودة في الفتاوى المردينية في بعضها، ولكن هذه ليست تلك. ماشي. جادلني فلم أشأ أن أطيل الكلام معه، وأخذت الفتاوى المردينية وأتيت إليه وقلت له: هذه الفتاوى المردينية، فعندك مجموع الفتاوى، برجاء أن تأتيني بهذا الجزء من مجموع الفتاوى. فقام الرجل، وللأسف يعني هذا الرجل هو يعني عرف بعد ذلك بالفضائيات، ويتكلم كثيرا في مسائل الفقه والبحث، ويعني سبحان الملك. فدخل ونقر قليلا فلم يجد شيئا، فلما أتى أحرج إحراجا بالغا، وأشفقت عليه والله إشفاقا كثيرا. فالذي أريد أن أقول هو يعرف الطبعات والنسخ وغير ذلك، ولذلك أحدهم لو جلس يتكلم عن الكتب وأسماء الكتب والمصنفين والطبعات، بسم الله ما شاء الله، بحر كبير جدا ليس له ساحل، حتى إنه لا يخدع الناس عندما يذكر هذا الشيء ويدخل في هذا المجال. يعني هذه الطنطنة وهذا الضرب على الطبل لا يفيد كثيرا. ممكن تجد إنسان بيطلب العلم منذ 10 سنوات، 20 سنة، أكثر أقل، ولكن ليست عنده منهجية في الطلب، لا يعرف يعني كيف يبدأ وكيف يأتي بالشيء بعد الشيء، لا يعرف. ولو سألته: ما هو الفن الذي أنت تحبه؟ يقول: لا أدري. طب ما هو أحب فن أنت تريد أن تقرأ فيه؟ يقول: لا أدري. لماذا؟ لأنه ينقر في الكتب تنقيرا خفيفا. فالمقصود من هذه الأكاديمية أن أرسخ قدمك في طريق العلم، وأن أجعل لك تصور علمي تستطيع أن تقف به لتنظر ما حولك ومن حولك، وتستطيع بكل ثقة أن تقول بأني سأتخصص في الشيء الفلاني أو الفرع الفلاني أو ما إلى ذلك. أنا أريد أن آخذ بيدك في طريق الطلب حتى لا تزل ولا تضل، وحتى لا تضيع الأعمار بما لا قد يفيد. وبالتالي يعني نريد أن نكون ميسرين لا معسرين، وفي الوقت نفسه نريد أن نركز العلوم والمعارف تركيزا كبيرا، وأن نأخذ من العلوم والفنون القدر الذي يجب على طالب العلم أن يأخذه. وإني أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا على نيل المراد. لو تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الصحابة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون المجلس أو يجلسون المجلسين أو يجلسون عدة مجالس فيتعلمون وينطلقون إلى قبائلهم. لا أريد أن أكون يعني مبسطا مسائل العلم لدرجة الإسفاف، ولا أريد أن ألغز الأمور إلغازا يبعدكم عن مقصود العلم، فإن إلغاز الأشياء قد يضل كثيرا، وإن تبسيط الأشياء لدرجة الإسفاف قد يضل أيضا كثيرا. إن شاء الله سنكون معا، وبإذن الله تبارك وتعالى عندما نبتدئ الأكاديمية سيكون هناك لقاء أسبوعي حي، يعني ليس شيء مسجل تسمعونه، ولكن يعني أنا ضعيف جدا في التقنيات، وإن شاء الله الشباب سأطلب منهم أن يعينوني أن يكون في هناك طريقة أن أحدثكم وتحدثوني، وأن يكون هناك يعني تفاعل مباشر. ومن أراد أن يشرفني في أي وقت فأنا بإذن الله تبارك وتعالى يعني أرحب بالزيارة وأحب بالتواصل وأرحب بكل شيء أنتم تحبونه إن شاء الله. بالنسبة أيها الأحباب، الامتحان لهذه الفترة التمهيدية سيكون يوم الاثنين القادم الموافق 2/12 إن شاء الله تبارك وتعالى، والمقصود من الامتحان هو اختبار في الحفظ والفهم، في الحفظ والفهم. احنا عندنا جزء عامة، وعندنا الأربعون النووية، وعندنا بعض النصوص الموجودة في دراسة علاقة المكلف بنفسه. هذه الأشياء ينبغي أن نحفظها أو أن نحفظ ما يمكن أن نحفظه منها. فالامتحان سيختبر المحفوظ من القرآن، والمحفوظ من الحديث، والمحفوظ من النقاط المذكورة في دراسة علاقة المكلف. نمرة 2 هو أيضا اختبار للفهم، يعني مثلا افترضنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 14 لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. 3. إذا أنا حفظت هذا الحديث، ممكن يكون الحديث كالآتي أو السؤال الآتي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ماشي، وبعدين أذكر فيها ساب الدين، ماشي، ساب الدين، وعاق الوالدين، والتارك لدينه المفارق للجامعة. الإجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ. ليه؟ لأن الحديث ليس فيه الساب للدين، ولكن موجود فيها ماذا؟ الثيب الزاني. مع أن ساب الدين المسألة فيها تفصيل وفيها كلام كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في هذه المسألة بكلام مطول في كتاب الصارم المسلول، ولكن نحن نلتزم بلفظ الحديث. عندما مثلا يأتي سؤال في القرآن في قول الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، يمكن مثلا أن يأتي السؤال أن الطارق هو الذي يأكل، الطارق هو الذي يأتي ليلة، الطارق هو الذي يدق الباب، أي الإجابات هتكون أصح؟ طبعا ده اختيار متعدد، فيبقى مما لا شك فيه أن الطارق هو الذي يأتي ماذا؟ ليلة. ولذلك سمي النجم طارقا لأنه لا يبرز في السماء إلا ماذا؟ إلا ليلة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من طارق الليل إلا طارقا يأتي بخير يا رحمن. وهكذا. فستكون الأسئلة اختيار من متعدد، وهذا الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالفهم، يتعلق بالفهم. في قول الله تعالى النجم الثاقب، الثاقب المتقد المنير ولا العالي ولا الذي يخترق الأشياء؟ معي؟ لو دققنا، لو واحد بالتخمين ممكن يتلخبط، لكن لأن الذي يخترق الأشياء فيها معنى الثقب، لكن النجم الثاقب هنا ليس هو، لا هو الذي يخترق الأشياء وليس هو العالي، ولكن النجم الثاقب هو المتقد المضيء. إذا أنا سأختبر، مش حفظك بقى، ده كلها أمور متعلقة بماذا؟ بالفهم. إذا مستويان سيتم اختبار المشاركين الأحبة فيهما، المستوى الأول الحفظ والمستوى الثاني ماذا؟ الفهم. إن شاء الله يعني بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن نجتاز هذه المرحلة، هناك المرحلة الأولى، وهذه المرحلة الأولى هي مرحلة سندرس فيها عدة أمور، ندرس فيها الفقه، القرآن والحديث والعقيدة والفقه والأخلاق والأداب. في هذه المرحلة ندرس هذه الأشياء، وجدول الدراسة جاهز كما ترون. هذا جدول الدراسة جاهز للذين وفقهم الله تعالى واجتازوا المرحلة التمهيدية. بالنسبة لطلب العلم، الإنسان ليس هناك مدى لنهاية طلب العلم أبدا، لأن الإنسان يطلب العلم ليزداد به إيمانا. ولهذا الإمام النووي عليه رحمة الله قال: وأما الإيمان الذي أصله التصديق فإنه يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. فالنظر المقصود به العلم، فكثرة العلم تكون سببا من أسباب زيادة الإيمان. ولهذا من أكثر الناس إيمانا هم أكثرهم علما. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان علماء الصحابة هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، كأبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. الأمر الثاني أن طلب العلم عبادة كما أثر عن بعض الصحابة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يطلب العلم فإنه يتقرب به إلى الله، عندما يطلب العلم يعرف به الحق، عندما يطلب العلم يميز به بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، بين الحلال وبين الحرام، وبالتالي طلب العلم عبادة. هناك أسباب كثيرة لطلب العلم، ولهذه الأسباب فإن الإنسان يطلب العلم إذا الممات، يطلب العلم إذا الممات. فالعلم ليس مرحلة مباركة ينتهي الإنسان منها، وإنما العلم صفة الإنسان يتقلب فيها إلى أن يموت. فكلما تقلب في العلم كلما ازداد رفعة ودرجة وإيمانا وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الرشد، وأن يوفقنا وإياكم لمحبه ومرضيه، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.